شعور الأمانة. بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن للمؤمنين مسؤوليات جسام تجاه بعضهم البعض، كمثل البنيان المرصوص والجسد الذي إذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. ولا يتواءم ولا ينسجم مع أخلاق الإسلام أن يبيت المؤمن متخما وجاره جائع. تعبير مؤمن اسم عام للذين يؤمنون بالله عز وجل، وفي الوقت نفسه منبع أمان وأحد أسماء الله الحسنى، ويعبر عن جعل عباده أمينين وعن منحهم الأمان. هو الذي نعت أنبياءه بصفة الأمانة، وهو الذي جعلهم أهلا للثقة. بهذا الاعتبار الشخص المؤمن هو أهل للثقة ويوحي بالأمان والإيمان. شعور رعاية الأمانة عنصر يحيي أركان الإيمان. هذا الحديث الشريف تنبيه نبوي باهر، وفي نفس الوقت يعبر عن هذه الحقيقة. إن الله عز وجل إذا أراد أن يهلك عبدا نزع منه الحياء، فإذا نزع منه الحياء لم تلقه إلا مقيتا ممقتا، فإذا لم تلقه إلا مقيتا ممقتا نزعت منه الأمانة، فإذا نزعت منه الأمانة لم تلقه إلا خائنا مخونا، فإذا لم تلقه إلا خائنا مخونا نزعت منه الرحمة، فإذا نزعت منه الرحمة لم تلقه إلا رجيما ملعنا، فإذا لم تلقه إلا رجيما ملعنا نزعت منه ربقة الإسلام. واحد من شروط صحة الإيمان شعور الأمانة الذي تم تبيانه في الحديث الشريف. لهذا السبب أورد ربنا عز وجل كثيرا من التنبيهات الإلهية كي نحافظ عليها بحساسية. في بعضها يقول الله تعالى: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. وقال سبحانه: ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وقال سبحانه: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. الأمانة واحدة من الصفات الخمسة الفارقة للأنبياء. رسول الله صلى الله عليه وسلم نال حتى ثقة عرب الجاهلية، لدرجة أنهم وصفوه بصفات الأمين والصديق. حتى أبو جهل العدو الغادر لرسول الله قال ذات يوم: يا محمد، أنا لا أقول بأنك كاذب، فقط لا أريد ما جئت به من دعوة، معترفا بشكل ما على تقبل وجدانه صوابية رسول الله، لكنه مغلوب على نفسه في تلبية الدعوة. هكذا تبين الآية الكريمة هذا الحال. قال الله تعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. لا يمكن لأحد أن يطال وينال من مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بخصوص رعاية العهد والأمانة. أجمل مثال لحاله هذه الحادثة التي رواها عن عبد الله بن أبي الحمساء رضي الله عنه: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم ببيع قبل أن يبعث، وبقيت له بقية، فوعدته أن آتيه بها في مكانه، فنسيت ثم ذكرت بعد ثلاث، فجئت فإذا هو في مكانه، فقال: يا فتى، شققت علي، أنا هاهنا منذ ثلاث أنتظرك. عرف النبي صلى الله عليه وسلم من قبل الجميع بأخلاقه السليمة التي تلقن الأمانة والعدل والصدق. لذلك أمنا خديجة من أشرف نساء مكة الأصيلات عرضت عليه الزواج معجبة بشمائله هذه. حتى اليهود أعداء الإسلام كانوا يأتون إليه لثقتهم بصدقه وعدالته حينما كانوا يختلفون فيما بينهم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفض خلافاتهم. كان أبو سفيان ألد أعداء الإسلام. في الشام عندما وصلت رسالة الدعوة إلى الإسلام لهرقل ملك البيزنطيين سأل هرقل أبا سفيان أسئلة كثيرة متعلقة بالنبي، وخاصة كان يهتم بما وقعت منه أو لم تقع حالة عدم الإيفاء بوعده، أو سبق أن آتاهم بالكذب أم لا. أما أبو سفيان على الرغم من كونه عدوا للإسلام وقت ذاك، اضطر إلى القول بأنه صادق لما وعد ولم يقل الكذب أبدا. وهذا أيضا يبين أنه حتى الذين لا يصدقون بنبوة رسول الله كانوا يقبلون باستقامته وصدقه، وعندما هاجر كان في ذمته بعض الأمانات العائدة للمشركين، فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا علي رضي الله عنه وكيلا لإعطاء الأمانات لأصحابها. أخيرا، كان كل الناس المسلم وغير المسلم يثقون به، فتحول شعور الاستقامة لدى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ظاهرة رقة قلب، لدرجة أنه عندما نادت امرأة طفلها تعال أعطك، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما أردت أن تعطيه؟ قالت: أعطيه تمرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو لم تعطه شيئا كتبت عليك كذبة. حساسية النبي هذه كانت تشمل الحيوانات أيضا وليس فقط الإنسان. وذات مرة عندما كان عائدا من إحدى أسفاره، كان مجموعة من الصحابة قد أخذوا فرخي عصفورة من العش، وفجأة جاءت العصفورة الأم وبدأت ترفرف بألم عندما لم تجد فراخها في العش. وعندما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، أمر بعدم إيذاء العصفورة الأم ووضع الفراخ في أماكنها فورا. وهكذا يروي ابن العباس رضي الله عنه: كان أحدهم يحد سكينه أمام عين الشاة التي ألقاها أرضا بغية ذبحها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الشخص: أتريد أن تميتها موتات؟ هل لا حددت شفرتك قبل أن تضجعها؟ لاعتناء رسول الله عليه الصلاة والسلام بالمخلوقات من خلال نظرة رأفة الخالق، أخبر بأن امرأة آثمة نالت تجلي الرحمة الإلهية لإروائها كلبا على وشك الموت من شدة العطش. ودخول امرأة متعبدة النار لأنها لم تطعم قطتها ومنع حتى قطع أفنون أخضر. لأجل هذا كان يأمل أن يكون المؤمنون ممثل السلم والأمن على وجه الأرض، فهو يعلم بأن جميع المخلوقات هي أمانة لله عز وجل. من وجهة النظر هذه، يجب على كل مؤمن أن يكون ذاك الشخص الذي تكون أمانة الناس وحتى المخلوقات الأخرى في يده ولسانه، صادقا في أفعاله وأقواله، بشعور انتمائه إلى أمة النبي الموصوف بالصادق والأمين، مستعرضا الشخصية الإسلامية السليمة لمحيطه. لأجل هذا الناس يعجبون بالوقار والسجية السليمة والشخصيات القدوة ويسيرون على خطاهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث شريف راجيا تحول شعور الأمانة لدى المؤمنين إلى هوية شخصية: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. أي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرى أن تضيع الأمانات هو السبب الأكبر للفساد، لدرجة أنه يحول حياة الدنيا لمسارح القيامة. سأل أحدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم أثناء حديثه مع الصحابة: متى الساعة؟ فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. وعندما سئل كيف إضاعتها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. الأمانة هي كل ما منح للبشر من نعم. قال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة نبيه. على هذا الأساس أقدس الأمانات التي أودعها لنا الله عز وجل ورسوله الكريم هي القرآن الكريم وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن للمؤمنين مسؤوليات جساما تجاه بعضهم البعض، كمثل البنيان المرصوص والجسد الذي إذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الجسد بالسهر والحمى، ولا يتواءم ولا ينسجم مع أخلاق الإسلام أن يبيت المؤمن مدخما وجاره طاون. وأخيرا بلغ بأن المؤمنين أمانة لبعضهم البعض. أجدادنا المباركون الذين هرعوا لنجدة المؤمنين في أقاصي الدنيا مستنفرين كل إمكاناتهم في ظروف تلك الأزمنة لا يمكن أن يفسر إلا بإدراك أمانة أخلاق الإسلام، وكنتيجة لاعتبارهم جميع الكائنات أمانة إلهية أوصلوا الخدمة إلى كل مكان وصلوا إليه، للنباتات والحيوانات وخصوصا الإنسان. لذلك أنشأوا أوقافا تتجاوز أعدادها 26,000 وقف وفق دساتير الشفقة على الخلائق في سبيل خالقهم. إخوتنا في الدين الموجودون في البلقان أمانة: مراد خان شهيد كوسوفو، أولاد الفاتح في البوسنة التي فتحت بعد 10 أعوام من فتح إسطنبول على يد السلطان محمد الفاتح، الفلسطينيون، شعوب وسط آسيا، القفقاس، وأخيرا جميع إخوتنا في الجغرافيا الإسلامية هم أمانات أجدادنا. وهكذا أفدوا بحياتهم للغاية نفسها، وحارب أجدادنا الذين جاءوا من الأمكنة المذكورة جنبا إلى جنب مع أجدادنا نحن في جنج قلعة، موقع معركة في حرب استقلال تركيا بعيد الحرب العالمية الأولى. ومن ناحية أخرى وطننا العزيز الذي ترفهنا بنعمه أمانة مقدسة ومهمة جدا، فبحماية الوطن يمكن رفرفة العلم والمحافظة على الملكية والشرف والعرض وإحياء الدين. هناك حكم كثيرة في هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، واحدة منها تأمين وطن ليعيش فيه دينه. في تاريخنا المجيد تم بناء وطن عزيز بإرواء التراب الذي نعيش عليه على مدى العصور بدماء الشهداء الزكية، وبحماس حمل أمانة إعلاء كلمة الله إلى القارات بدءا من ملاذغرت عام 1071 للميلاد. أصبح ألب أرسلان قدوة لجيشه عندما ابتغى الشهادة لنفسه قائلا لجنوده: اليوم أنا واحد منكم، مكفنا نفسه بالأبيض في ملاذغرت، متجليا بشعور المحافظة على هذه الأمانة. قول جنود الفاتح لبعضهم: اليوم جاء دورنا في الشهادة، أثناء تسلقهم أسوار الروم بالرغم من النيران والزيت الحارق المصبوب عليهم، لهو تعبير عظيم لإحياء أمانة الوطن والإيمان والدين وحماسة حملها للأجيال المقبلة. قول السلطان سليمان القانوني وهو ينظر إلى أسطوله المظفر الذي حول البحر الأبيض المتوسط إلى بحيرة تركية: الآن أوان شكر الله عز وجل الذي تلطف علينا بهذه النعمة، وليس أوان الفخر والغرور. وأيضا تعليق جيوش العثمانيين خلال ترحالهم ثمن ما أكل من فاكهة أثناء عبورهم الكروم والبساتين على أفانين الأشجار وأغصانها لتعبير آخر عن أية مشاعر معنوية حملت أمانة الوطن إلى أيامنا هذه. بعد أن وقع غازي بلاونا عثمان باشا في الأسر أعاد الجزية، أي الضرائب التي أخذت من غير المسلمين بسبب عدم استطاعته المحافظة على تابعيه، لظاهرة معبرة عن تلاقي العدالة مع الأمانة. كانت حرب الاستقلال ومعركة جنق قلعة بنفس وجد الروح، مملوءة بأوج العزم في المحافظة على أمانة العلم والوطن والشرف والعرض والإيمان والدين. هكذا أمانة الوطن حملوها على أكتافهم بتجليات النصرة الإلهية وبصدور مؤمنة إلى يومنا هذا. جنود الأتراك نظروا أنفسهم فداء للحق، جبلت قلوبهم بمحبة الله ورسوله، كانوا يسرعون من جبهة إلى جبهة بأمل أن يتحول إلى وصال يتوج بالشهادة لحظة لقاء ربهم، لا يفارقون القرآن والأذكار والأوراد بالرغم من معمعة تلك الحرب العظيمة. لذلك كانوا يعلمون جيدا سيكون الزوال عاقبة الذين ضلوا في ظلام غفلة عمياء مديرين ظهورهم للقرآن، على عكس ذلك سيكون البقاء لتلك الشعوب التي جعلت من التوحيد علما وأبدت الثبات في الدين ولا تحيد عن استقامة القرآن. وهكذا بين الحديث الشريف هذا الموضوع: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. إذن يجب البحث في التجلي الإلهي عن حكمة إتيان العثمانيين إلى الخارطة العالمية كجيوش ينثرون القباب حبات حبات، وجعلهم دولة عالمية مترامية الأطراف تأسست بحرمة أسطورة القرآن الكريم، بعدما كانوا عشيرة مؤلفة من 400 خيمة. من وجهة النظر هذه، واجبنا هو أن ننشئ جيلا محبا للوطن، متمسكا بقيمه المعنوية، ذا إيمان، لأنه بالمحافظة على الوطن يمكن المحافظة على المال والروح والعرض والشرف والإيمان. علينا أن ننقل العلم الحر وتكبيرات الأذان وصدى القرآن وهذا الوطن المبارك بوضع أكثر رفاهية إلى الأجيال المقبلة، كما قام أجدادنا الذين عاشوا من قبلنا على هذه الأرض بإهدائها لنا باذلين في سبيل ذلك دماءهم وأرواحهم. لأجل هذا قال الله تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. من أكبر النعم أن نحيي ديننا وإيماننا في وطن حر. واليوم حالة الاضطراب في فلسطين والمسجد الأقصى التي تئن تحت الأسر والظلم لمثال أليم على عاقبة عدم الانتباه لشعور الأمانة هذا. ربنا وفقنا وذريتنا في المحافظة على أماناتنا المقدسة، وتفضل بمحافظتنا من الوقوع في مستنقع الغفلة بأداء وارث غافل بهذه المواضيع، واجعل من نصيبنا جميعا أن نمثل أمامك بقلب مستريح، موفين حق الواجبات المترتبة علينا من الأمانات الملقاة على عاتقنا. آمين.